وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مصعب قال: سألت أبي قال: سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعيد يسميهم الفاسقين.
نعم. قال: باب، يعني تفسير قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومصعب ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه روى عن والده كثيرا، فسأل والده عن هذه الآية: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هم الحرورية؟ قال: لا، الحرورية هم الخوارج، وإنما نسبوا إلى حرورية قرية حروراء، وهي أول قرية خرجوا منها فنسبوا إليها فيقال الحرورية، كما قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة لما سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الحروراء، أنت من الخوارج، إما لأنهم كانوا يرون ذلك قضاء الصلاة كما يقضى الصوم، أو لأنهم يقدمون عقولهم. فقالت، والمعنى: أتدخلين عقلك في هذا؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان النبي يأمر الحائض بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة. فحسبك هذا، حسبك هذا. فهل حروراء من الخوارج؟ فلما سأل مصعب أباه عن ذلك، عن هذه الآية: أهم الحرورية؟ فقال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكذبوا وكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. أما الحرورية فالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. ليس سعد ينفي أن يدخل الحرورية في الآية من وجه، ولكن هو يريد أن يقول بأن هذه الآية نزلت قبل حروراء. فالذي يظهر أن سعد رضي الله عنه الذي نفاه هنا حصر هذه الآية في الخوارج، لا أن الآية لا تتناول الخوارج، فإن الآية تتناول الخوارج وغير الخوارج من كل من انحرف عن دين الله سبحانه وتعالى بأي انحراف كان. ولكن أهي في الخوارج، يعني في الخوارج فقط؟ فقال: لا، هي في اليهود والنصارى. أما اليهود لأنهم كذبوا بمحمد، وأما النصارى فلأنهم قالوا كفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. وإنما كان يسميهم سعد الفاسقين، هذا أيضا محل نظر، علق عليه ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: وكان سعد يسميهم الفاسقين، لعل هذا السبب في الغلط المذكور. وفي رواية الحاكم: الخوارج قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، يعني سعد قال: الخوارج قوم زاغوا فأزاغ الله عز وجل قلوبهم. وهذه الآية هي التي آخرها الفاسقين، يعني أن سعدا قرأ الآية، قال: الخوارج قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعبر الراوي بأن سعدا يراهم الفاسقين، فلعل الاختصار اقتضى ذلك الغلط. وكان سعد ذكر الآيتين معا التي في البقرة والتي في الصف. وقد روى ابن مردويه من طريق أبي عون عن مصعب قال: نظر رجل من الخوارج إلى سعد فقال: هذا من أئمة الكفر. الرجل الخارجي نظر إلى سعد رضي الله عنه وقال: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، أنا قاتلت أئمة الكفر، كيف أكون من أئمة الكفر وأنا الذي قاتلت أئمة الكفر؟ لكن هو من أئمة الكفر عند الخوارج، فإن الخوارج يرون كل الناس كفارا إلا هم. لهذا فلا عجب أن يقول هذا الخارجي في سعد: إنك من أئمة الكفر. فرد عليه سعد أبلغ الرد، قال: أما أئمة الكفر فأنا قاتلت أئمة الكفر، كيف أكون من أئمة الكفر؟ هذا يذكرنا باستدلال السائل لابن عمر رضي الله عنهما لما قال له: لما لم تقاتل؟ فقال: إن الله حرم علي دم أخي. فقال: أليس الله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، نحن قاتلنا. فكل آية ورد فيها فضل وفيها قتال وأئمة الكفر والقتال من أجل أن يكون الدين كله لله، فهذه الآيات في الصحابة أصالة، فهم الذين نزلت فيهم الآيات وهم الذين عملوا بها أول من عمل من هذه الأمة. لكن من الضلال أن يسقط الواحد الآية على غير موردها، هذا من الضلال، ويسقطها في من؟ في أبرأ الناس منها، في أبرأ الناس منها، نعوذ بالله من الضلال. فإن هؤلاء قد كفروا الصحابة رضوان الله عليه، كفروا الصحابة، ومنهم علي رضي الله عنه، فسعد عندهم من أئمة الكفر، ولو كان سعد على مذهبهم لصار هو الصحابي الجليل وهو من السابقين إلى الإسلام، وهو خال رسول الله الذي قال: ليريني أحدكم خاله، هذا خالي فليريني أحدكم خاله، ويذكرون الفضائل لو كان على مذهبهم. فالورقتان موجودتان، ورقة الفضائل وورقة الظنون الكاذبة، فلئن كنت معهم قالوا: هذه ورقة الفضائل، هذا وهذا وهذا وعنده وعنده، ويذكرون ترجمة قد لا يذكرها الذهبي في السير. وإذا كنت على خلاف قولهم أبرز لك ورقة أخرى. سعد رضي الله عنه من قاتل أئمة الكفر حتى يكون سعد من أئمة الكفر؟ فقال: كذبت، بل نحن قاتلنا أئمة الكفر. فقال له آخر: هذا من الأخسرين أعمالا. فقال له سعد: كذبت، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، هؤلاء الذين كفروا ليس الذين آمنوا، بل أول من آمن. لهذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى كلاما جميلا في هذا، قال: وجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل. انظر، وجه خسران الخوارج وخسران أهل الأهواء جميعا، ما وجه خسرانهم؟ قال: لأنهم تعبدوا على غير أصل فابتدعوا، فخسروا الأعمار والأعمال. يا سلام، انظر إلى هذا الكلام الجميل، كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الخوارج، ووجه كون الخوارج من الأخسرين أعمال، وهم طبعا من الأخسرين، ولقد فسر ذلك علي رضي الله عنه، فقد ذكر الحاكم عن أبي الطفيل قال علي: منهم أصحاب النهروان، يعني في قول الله: قل هل نبيكم الأخسرين أعمالا، قال: منهم أصحاب النهروان. من أصحاب النهروان؟ الخوارج، وذلك قبل أن يخرجوا. وأصلوا عند عبد الرزاق بلفظ قال: قام ابن الكواء إلى علي فقال: ما الأخسرين أعمالا؟ يا طبعا هي ما الأخسرون، لكن لفظ الآية يعني ما الأخسرين أعمالا، هل نبيكم بالأخسرين أعمالا؟ قال: ما الأخسرين أعمالا، على وجه الحكاية. قال: ويلك، منهم أهل حرورة. ولعل هذا والسبب في سؤال مصعب أباه عن ذلك. قال ابن حجر: وليس الذي قاله علي ببعيد، لأن اللفظ يتناوله وإن كان السبب مخصوصا. وهذا الذي أراده يعني سعد، إن لما قال له ولده: أهم أهل حرورة؟ فقال: اليهود والنصارى. هو ما قصد أنهم لا يدخلون فيها، لا، وإنما قصد أن هذه الآية نزلت قبل أن يكون الخوارج، فهي في اليهود والنصارى ومن بعدهم ممن يشاركهم في صفاتهم. فابن الجوزي هنا رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال وجه خسرانهم، خسران الخوارج، وطبعا خسران أهل الأهواء جميعا، خوارج، الروافض، الجهمية، القدرية، المرجئة، وجه خسران هؤلاء جميعا أنهم تعبدوا على غير أصل، ليس عندهم أصل في العبادة، فتعبدوا بمحض أهوائهم، تعبدوا على غير أصل فتعبدوا بمحض أهوائهم، فابتدعوا فخسروا الأعمار والأعمال. خسروا الأعمار فقضوا أعمره في الضلال، وأيضا منهم من مات على هذا الضلال، منهم من مات على هذا الضلال، فخسروا أعمارهم فلم تكن لله، وأعمالهم فكانت حابطة لا تنفعهم يوم القيامة. نعم. فإذا آل حراء من هذه الآية ولا شك يدخلون في هذه الآية، لكن يدخلون بالمعنى لا بخصوص السبب، هؤلاء يدخلون بالمعنى لا بخصوص السبب. فهل الخوارج من الأقصرين أعمالا؟ الجواب نعم، الخوارج، الجهمية، القدرية، كل أهل الأهواء والبدع والضلالات من الأقصرين أعمال. لماذا؟ ما السبب؟ ما السبب؟ السبب أنهم عبدوا الله عز وجل على غير أصل، دعوا على غير أصل، اعتقدوا على غير أصل، ولهذا هم الأخسرون أعمالا يوم القيامة. نعم، لأن الوصف ما هو؟ الذين إيه؟ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فكل من زين له الشيطان بدعة فهو من الأخسرين أعمال، الذي ينافح على الباطل ويظنه حقا، وهذا أمر في كل أهل الأهواء والبدع، أليس كذلك؟ أهل الأهواء والبدع عندهم كل هذا. فالجميع عطلوا الله عز وجل عن صفاته وظنوا أنهم يحسنون عملا ينزهون الله، والقدرية عطلوا الله عز وجل عن إرادته ومشيئته وظنوا أنهم يحسنون صنعا، لأنهم ينزهون الله عز وجل عن الظلم في زعمهم، لأنهم لو أثبتوا لله إرادة ومشيئة في خلق العباد إذن هو ظالم لو عاقبهم وظالم لو حسبهم على ذلك. والخوارج كذلك دعوا عليا والصحابة إلى التوبة إلى الله، فهم المؤمنون وهم المسلمون حقا في زعمهم، فلا أحد يدرك صلاتهم. ما أعجبه ابن عباس، ابن عباس لما جاء يناظرهم ويتكلم معهم قالوا لا 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 تكلمون. ومما انتقدوا على ابن عباس أنه ليس بزاهد في الدنيا، لأنه يلبس حلة ويلبس ثيابا نظيفا وجميلا، فعلى ما يلبس هذا فلا تكلموه، وإنه من قريش، وقريش قوم خصمون أي قوم أهل جدل، فعلى ما تكلمونهم. وهكذا فكل من انقلب الحق عنده باطلا بتزيين الشيطان له فهو داخل في الآية، مقل أو مكثر، ولا يقتضي هذا الكفر. يعني هل لعل قليلا يقول هل هذه الآية تدل على أن الخوارج كفار مخلدون في النار؟ نقول الخسران لا يقتضي منه أن يكون الإنسان كافرا إذا حكم عليه بالخسران، فالخسران هو فوات الخير، فوات الخير، فوت الإنسان الخير، هذا الفوات قد يقتضي الكفر وقد يقتضي دون الكفر، وقد يكون دون الكفر على حسب. نعم.
قال رحمه الله: باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الآية. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
وعن يحيى بن بكير
عن المغيرة عن عبد الرحمن
ابن عبد الرحمن
عن مغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله.
نعم. وفي وعند ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة الطويل العظيم الأكول الشروب فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، لأن القدر الإنسان يومها قدر بالأعمال، قدره يكون بالأعمال لا بالأوزان، فيؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وكذلك الكافر أصلا يوم القيامة يتغير خلقه، إذا دخل النار تغير خلقه، وجعل الله عز وجل خلقه على خلق عظيم ليكون هذا آلم في العذاب وأعظم في العذاب. ولهذا جاء أن ضرس الكافر كجبل أحد، وأن ما بين شحمتي أذنيه مسيرة 3 أيام، وأن غلظ جلده مسيرة 3 أيام، كل هذا من أجل أن يكون هذا آلم له في الإيه؟ في العذاب. فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. وقد اختلف أهل العلم في وزن الأعمال يوم القيامة، أي في الذي يوزن يوم القيامة، هل يوزن صاحب العمل أو يوزن العمل نفسه أو توزن الصحائف؟ وذلك لورود الأدلة في كل هذا، فقد ورد وزن الصحيفة كما في حديث البطاقة، وقد ورد وزن العامل كما في حديث ابن مسعود، وهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقه، من ساق المسعود، والله إنها لتزن عند الله كجبل أحد. وورد وزن الأعمال، فقالوا الأعمال هي التي توزن، وإنما طارة توزن الصحيفة تبعا للعمل، وطارة يوزن العامل، وليس كل واحد يوزن، وليس كل صحيفة توزن، إنما ذلك يكون للعمل، فتوزن الأعمال يوم القيامة. نعم. فهذا دليل على أن الكفار لا قدر لهم عند الله ولا وزن لأعمالهم، لأنه ليس لهم أعمال، حتى ولو عملوا من أعمال البر ما عملوا. قال سبحانه وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فأعمال الكافرين ولو كانت أعمال بر فإنها مردودة عليهم، لا تقبل، مردودة عليهم. لماذا مردودة عليهم؟ لأنها فقدت شرط الإسلام، شرط في قبول جميع الأعمال الصالحة الإسلام، ولهذا المرتد لا يقبل له عمل، والكافر الأصلي لا يقبل له عمل. فإن أسلم فقد أسلم على خير، كما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني كان عندي أعمال بر أتعبد بها في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أما إذا مات على الكفر فلو فعل ما فعل فإنه لا يقبل منه. نعم.
قال رحمه الله كاف هاي عين صاد. قال ابن عباس أسمع بهم وأبصر، الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون، في ضلال مبين، يعني قوله أسمع بهم وأبصر. الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره،
أسمع شيء وأبصره يوم القيامة، فهذه من صيغ الإيه؟
مبالغة.
أسمع به وأبصر، هذه من صيغ إيه؟
مبالغة. مبالغة.
ها؟
مبالغة.
صيغ المبالغة. التعجب. أسمع يعني ما أسمعهم يومه وما أبصرهم، فعندنا صيغة تعجب له صيغتين، أفعل وأفعل به، أكرم به يعني ما أكرمه، فما أسمعهم يوم القيامة وما أبصرهم يوم القيامة، ولكن ما ينفع. ولهذا قال ابن عباس أبصر بهم وأسمع، وأسمع وأسمع الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون، يعني قول أسمع وأبصر، الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره، هذه مبالغة، أسمع شيء وأبصره. نعم. أما في الدنيا فإنهم لا يسمعون ولا يبصرون، والمراد سمع الاتباع والانقياد والإجابة، وبصر الاتباع والانقياد، وإلا فهم يسمعون ويبصرون بأعينهم وآذانهم، والله عز وجل يقول وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، فهم لهم السمع والبصر ولكن معطل الانتفاع بها، الانتفاع بها معطل. ولهذا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فما أسمعهم يوم القيامة وما بصرهم يوم القيامة، ولكن ما ينفعهم ذلك، إنما كان الذي ينفعهم السماع الحقيقي في الدنيا حينما يقودهم هذا السماع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أما يوم القيامة فندم ما شئت من الندم، فإن الندم لا ينفع، الندم لا ينفع، وما من أحد يوم القيامة إلا وهو نادم، لكن الندم لا ينفع. نعم.
لأرجمنك لأشتمنك،
لأرجمنك أي لأشتمنك، فيطلق الرجم على الكلام كما روي ذلك عن ابن عباس، فالرجم هو الكلام، رجمه بلسانه أي بالكلام، فقال لأرجمنك أي لأشتمنك واهجرني مليا. نعم.
ورئي منظرة، وقال ابن عيينة
محسن وثاثا، ورئي يعني مالا ومنظرا. نعم.
وقال ابن عيينة تؤزهم أزا، تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وقال
هذا معنى تؤزهم، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على كفين، تؤزهم أزا أي تزعجهم إزعاجا بالتزيين والإغراء والحمل على المعاصي، فلا شك أن المعاصي من الشيطان، من الشياطين، وأن الإغواء من الشياطين، فتؤزهم أزا وتزين لهم هذا، هذه المعاصي وهذه الضلالات تزينها فتحملهم عليها حملا. نعم.
وقال مجاهد إدى عوجا.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما وردا عطاشا.
نعم.
أثاث مالا، إدى قولا عظيما، ركز صوتا،
هو الصوت الخفي، الركز في لغة العرب كما قال الطبري هو الصوت الخفي، لا تسمعوا لهم ركزا يعني ولا صوت. نعم.
غي خسرانا، وبكي جماعة باكن،
جماعة باكن يعني جمع باكن، بكية، بكية جمع باكن. نعم.
صلية صلي يصلى، ندية والنادي واحد مجلسا،
مجلسا ندية يعني مجلسا يعني يفتخرون، نحن أحسن مجلسا وأحسن منظرا وأكثر أموالا، فاستدلوا بهذا على التفضيل وعلى رضا الله سبحانه وتعالى، فالله إذا رضي على عبد جعل له ذلك، قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ويقول الذين كفروا إذا كنا وإذا تطلع لمتنا بينات قال الذين كفروا الذين أمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني يفتخرون بهذا، من أحسن مقاما وأحسن نديا وأي مجلسا وغير ذلك، فيستدلون بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا على رضا الله عز وجل، وهذه قاعدة من قواعد أهل الجاهلية أنهم يستدلون بالنعيم على الرضا، ويظنون أن الله إذا أنعم على عبد نعمة دنيوية ونعما دنيا وبسط الله في الأرزاق ما هذا إلا لرضا الله سبحانه وتعالى عنه، وأما إذا أصبت بالابتلاءات والفقر وغير ذلك فهذا من غضب الله عز وجل عليك. ولا زال العوام على هذه القاعدة، إذا رأوا رجلا صاحب أموال قالوا سبحان الله شوف هذا الله راضي عنه، وإذا رأوا رجلا فقيرا مهما كان صالحا فإنهم يقولون انظروا إلى هذا، هذا الله يعاقبه، وكل بقى يبحث عن سبب لعقاب الله عز وجل، إما يقولون هذا غير مخلص، هذا كذب مرائي ولهذا الله عز وجل غضبان عليه وكذا، فهذا من شأن أهل الجاهلية أنهم يستدلون على الغضب والرضا بموجب النعيم وبموجب التضييق على رضا الله عز وجل وغضبه، فيقولون من أعطاه الله فقد رضي، فقد رضي عنه، ومن حرمه الله فقد غضب عليه، وهذا فهم معكوس، فإن المؤمن في ابتلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا مسكينا ما كان يجد أحيانا قوت يومه، يمر على أزواجه الهلال والهلال والهلال ثلاثة عيلة في شهرين ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار قط، هل يقال هذا من عقاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من عقاب الله؟ ليس كذلك، ليس كذلك، بل الله عز وجل يبتلي عباده. نعم.
قال رحمه الله باب وأنذرهم يوم الحسرة، قال حدثنا عمر ابن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا
وهذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى، والله قادر على أن يحول المعاني إلى محسوسات. ولهذا فإن الأعمال حينما توزن يوم القيامة فإنها توزن بعد تحولها إلى محسوسات. فكيف توزن الصلاة والصيام والزكاة وكذا؟ المعتزلة ردوا هذا وقالوا إن ميزان الأعمال ما يصدق العقل، هذا يتعارض مع العقل. ولهذا فسر الميزان بأنه العدل، ونضع الموازين القسط يعني نحكم بينهم يوم القيامة بالعدل، وليس الميزان المحسوس، وليس الميزان المحسوس. فيقال لهم إن الذي خلق الأعيان من عدم لقادر على أن يجعل المعاني محسوسات، فالله عز وجل قادر أن يجعل الصلاة محسوسة وأن يجعلها على صورة معينة والزكاة وكل أعمال البر. نعم، دليل هذا أن الله عز وجل يأتي بالموت يوم القيامة، والموت معنى ولا محسوس؟ معنى. فيؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح. نعم،
فينادي مناد يا أهل الجنة.
وكذلك في القبر يأتيك عملك إن كان صالحا على صورة رجل ما أضوأه وما أحسن منظره، وأمع العمل الطالح فنأتي على أقبح منظر. فهذه المحسوسات المعنويات المعاني تحول إلى محسوسات، والله عز وجل على كل شيء قدير. والأصل في أمور الآخرة أننا نقبلها ونقول الله قادر على كل شيء، نقبل النص ولا ندخل عقولنا، لسنا كالمعتزلة يجلسون يؤولون كل شيء. الميزان كناية عن العدل، والصفات حرف الأشاعرة، وكل شيء يحرفونه فيجعلون للشريعة ظاهرا وباطنا. ونحن قلنا بأن الأصل العمل بظواهر النصوص إلا إذا ورد دليل يخرج هذا الأمر عن إيه؟ عن أصله وهو الظاهر. إذا كان عندي دليل في التأويل وإلا فالأصل العمل بالظاهر. نعم،
فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون.
نعم، حينئذ تكون الحسرة عظيمة، لأنه لا مطمع الآن من الخروج من النار، لا مطمع في الخروج من النار الآن، وقد ذبح الموت، لا مطمع لا في الخروج ولا في انقضاء العذاب، لأنه لما يئسوا من الخروج طلبوا القضاء عليهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهم قد يئسوا من هذا، يئسوا من الخروج منها، ويئسوا من لأن الله قال وما هم منها بخارجين، ويئسوا من الموت فلا انقضاء العذاب ولا نهاية له بل يبقى دائما. لهذا صار من أعلى أمانيهم ليقضي علينا ربك، لأن الإنسان إذا كان واقعا في العذاب يتمنى الموت، لأنه يموت في الحقيقة ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت، فالموت يأتي والموت أريح له لأنه كالميت ولكنه عنده زيادة إيلام وعذاب. وهذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على أن النار لا تفنى، على أن النار لا تفنى خلود ولا موت، والجنة كذلك لا تفنى خلود ولا موت. وهذا المذهب مذهب أهل السنة والجماعة، فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والقول بفناء النار قول ضعيف، قول ضعيف. أي يأتي يوم على النار كلها تفنى، هذا قول ضعيف، إن لم يكن قول شاذ هذا قول شاذ لا دليل عليه. نعم،
قال رحمه الله باب وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي عن أبي سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا.
نعم، فجبريل لا ينزل من نفسه ولا أحد من الملائكة يحدث شيئا في الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى، لو معقبات من بين يديه مخفية يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه، يحفظونه بأمر الله، فكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى وإذن الله عز وجل. فلا نظن أن جبريل ينزل بما شاء وقت ما شاء، إنما ينزل جبريل حيثما أراد الله سبحانه وتعالى وبما يشاء الله عز وجل. وما نتنزل إلا بأمر ربك لو ما بين أيدينا وما خلفنا، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى وأذن الله عز وجل في ذلك نزلنا، وإلا فلا نملك. فدل هذا على أن ما وكله الله عز وجل أو ما وكل به الله عز وجل الملائكة بأفعال معينة في الكون فإنما ذلك يكون بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا تتقدم الملائكة بين يديه، ويتقدم بين يديه يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. أنا أقول هؤلاء كالبهائم لا يفهمون، لأن الله سبحانه وتعالى حينما جعل الجنة والنار لا تفنيان ما يعترض على هذا بأن يشركان الله. متى يشركان الله؟ إذا كان بقاؤهما منهما، لكن بقاؤهما بإبقاء الله عز وجل لهما، هذه واحدة. الأمر الثاني أنهما كانتا بعد أن لم تكونا، فهو مخلوقتان، والله عز وجل لم يسبق بعدم ولا الحق فناء، فلا مشاركة. وأما كل شيء هلك إلا وجهه، إلا ما خلق الله عز وجل البقاء، مش الجنة والنار فقط، والروح والعرش، فهناك أشياء خلقها الله عز وجل البقاء ما خلقها للفناء، فهذه بإبقاء الله عز وجل لها، بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها. لا في أشياء يقولونها كثيرة جدا، منهم من يقول تفنى الحركات وتبقى الصور، يعني يأتي يوم فتتعطل الحركات، فليأكل يبقى هكذا يأكل، واللي يعلو الحور العين أو يعلو امرأته يبقى هكذا، واللي وهكذا تتعطل الحركات وتبقى الايه وتبقى الصور، واللي يقول يتحول عذابه إلى عذوبة فيصبح نعيما بعد ذلك. فالأقوال كثيرة، وإبليس يبقى يضخ ويرسل إرسالياته التي لا تنتهي إلى آخر الزمان. إبليس شغلته إيه؟ هذه هي شغلته، لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. أخرج المخلص من البشرية والباقي في ضلال مبين. لهذا كثرة الأقوال لا تعجب منها، لأن كما قلنا إبليس يضخ على مدار الثانية، هذا عهده الذي أخذه من الله عز وجل وأمهله الله عز وجل اختبارا وابتلاء، فلهذا لا تعجب من كثرة الأقوال. القول يتفرع إلى 10 والعشرة كل واحدة تفرع إلى 100 والمئة كل واحدة تفرع إلى مليون، وكذا الأقوال لا تتناهى. لهذا إذا قرأت في الفرق بالذات، في الفرق والجماعات وكذا والطوائف المنحرفة، تجد العجب العجاب. ومر معنا في كتاب البرهان للسكسكي رحمه الله تعالى من ذلك إشارات يعني في غاية الخطورة، يعني أقوام سبحان الله. والعجيب أن كل قوم لهم هاد ولهم تابع، يعني لا تجد كل قوم لهم رأس، لهم رأس يزين الشيطان به لأتباعه، ثم له أتباع. أي قول له أتباع مهما كان. لو خرج واحد الآن في مدينة الحمول أو في كذا، أو خرج على قناة فضائية الآن يقول أنا النبي ويستدل على ذلك بأدلة، يقول أنا نبي وأنا كذا، وليس يعارض هذا قول الله عز وجل وخاتم النبيين، إذ المراد بخاتم النبيين يعني زينة النبيين كالخاتم الذي يجعل في اليد. وأيضا أنا أو مثلا يقول أنا رسول، والله عز وجل قال خاتم النبيين لكن أنا رسول، ما قال وخاتم المرسلين. ستجد من يتبعه. وصدق ابن بطة رحمه الله تعالى حينما قال رحمه الله تعالى والناس إيه كأسراب الطير يتبع بعضهم بعضا، فلو خرج رجل يقول إني نبي الله والناس يعلمون أن محمدا خاتم الأنبياء أو يدعي الربوبية لوجد على ذلك أشياء عن وفرخاء. شوف لو خرج يقول أنا محمد والناس يعلمون بأن محمد خاتم النبيين، لكن سوف يجد على ذلك إيه أتباع، سوف يجد على ذلك أتباع. ولهذا كل قول له أتباعه، كل قول له أتباعه. نعم نعم. هذا فيه كلام طويل بالنسبة لذلك لابن تيمية، في كلام طويل، ولعلنا إن شاء الله نقرأ رسالة في ذلك للصنعاني والتعليق عليه إن شاء الله.
قال رحمه الله باب: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خبابا قال جئت العاص بن وائل السهمي،
وهو والد عمرو بن عاص، والد عمرو بن عاص، نعم،
أتقاضاه حقا لي عنده؟ فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا، حتى تموت ثم تبعث.
نعم، يعني هذا رد أبلغ، قال ما أعطيك حقك حتى تكفر محمد، فقال لا، حتى تموت ثم تبعث. نعم، فهذا رد أبلغ.
قال وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت نعم. قال إن لي،
وقد كانوا ينكرون البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. نعم.
قلت نعم. قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيكه هنا.
وهذا من على وجه الاستهزاء، خلاص طالما أنا أموت وأبعث فإن لي مالا وولدا إذا بعثت، وهناك سأعطيك حق. فنزلت هذه الآية
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش.
نعم، فدل هذا على أن القرآن محدث في نزوله، أي نزل مفرقا بحسب الوقائع، فهذه الآية تنزل بسبب كذا وهذه الآية تنزل بسبب كذا. ولهذا كان القرآن للصحابة روحا وحياة، يعني تخيلوا مثلا خباب يتكلم مع العاص ثم تنزل الآية فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه وهكذا، فتنزل الآية وينزل القرآن. فدل هذا على أن القرآن بالنسبة لآحاده هذا حادث الأحاد، فهو ينزل حسب الوقائع. نعم.
قال رحمه الله باب: أطلع الغيب أم اتخذ.
وهذا معنى قول الله عز وجل ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يعلمون، محدث أي في نزوله بحسب الوقائع والأحوال. نعم.
قال رحمه الله باب: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال موثقا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفا، فجئت أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، قلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مالا وولدا. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال موثقا. لم يقل الأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا.
نعم.
قال رحمه الله
يعني أن هذه الآية أيضا في نفس السبب، نزلت بنفس السبب. نعم.
قال رحمه الله: باب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. قال: حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل، قال: فأتاه يتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال: فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قال: باب قوله عز وجل: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الجبال هدى هدما. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: قلت: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال: فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
نعم، يعني مراد البخاري أن هذه الآيات كلها نزلت في هذا السبب، وهو مقاضاة خباب للعاص بن وائل واستهزاء على العاص بن وائل من البعث بعد الموت. نعم.
قال رحمه الله: طه. قال ابن جبير: بالنبطية طه يا رجل، يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة، أزري ظهري فيسحتكم يهلككم. المثلى تأنيث.
طبعا هذا يعني حكم الحروف المقطعة، والبعض قد تكلم في هذا، والصواب أن طه حرفان لا هي من أسماء الله، كما قال البعض في كاف هي عين صاد، قال بعضهم هذه من أسماء الله عز وجل، والكاف ترمز إلى اسم والهاء ترمز إلى اسم، ولا دليل على ذلك أبدا، لا دليل على ذلك، بل هي حروف مقطعة وردت في أوائل الصور، الغرض منها إثبات إعجاز الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، فقد أعجز البشر رغم أنه باللغة التي يتكلمون بها وبالأحرف التي يتكلمون بها، فالقرآن كلمة مؤلفة من هذه الأحرف: الكاف والهاء واللام والميم والراء، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين، ولهذا تكثر الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام راء كتاب أنزلناه، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. فتكثر الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف. فطه لا هي اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا طه ولا ياسين، فيقال طه من أسماء النبي أو ياسين من أسماء النبي، بعض قال هذا، والصواب أنها حروف مقطعة، فالطاء والهاء والياء والسين. نعم. ولهذا ياسين في بعض القراءات ياسيو القرآن تضغم. نعم.
قال رحمه الله: المثلى تأنيث الأمثل، يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل،
رجد به أزري يعني ظهري، فدل هذا على أن طلب العون في الدعوة إلى الله عز وجل لا ينافي التوكل والثقة بنصرة الله عز وجل، فالإنسان إذا طلب من الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يعينه وأن يقويه بأن يكون له أتباع، هذا لا يعارض التوكل على الله عز وجل وحسن الظن به، لأن حمل الدعوة ثقيل، والإنسان إذا وفق لأعوان الله على الخير والدعوة إلى الله عز وجل فهذا من فضل الله، كل يحمل هما من هم الدعوة، فإن الدعوة حملها ثقيل وهمها عظيم، فالدعوة تحتاج من يحملها لا من تحمله، لا من تحمله. ولهذا بعض الناس إنما يكون عبئا على الدعوة، ما يكون حامل لهمها، وإنما تحمل الدعوة همه لا أنه الذي يحمل هم الدعوة. وفرق بين شخص يحمل هم الدعوة فيتبناها وينشرها هنا وهناك ويستحضر هذا الحمل ويصبر في سبيل نشره، وهناك أناس يسيئون إلى الدعوة فتحمل الدعوة همه، يقال شوف هذا السلفي، هذا سلفي، هذا كذا، هو ده منهج السلف، منهج السلف باطل، منهج السلف ضلال، لأنه فلان يفعل ولأن علان يفعل، فهذه الدعوة تتحمل همه، خلاف من يحمل هم الدعوة. فالدعوة تحتاج من يحمل إيه؟ همها، لا أن الدعوة تحمل هم الشخص. يعني كفاية أن الدعوة نفسها مضطهدة ومعارضة، لكن نضيف إلى ذلك حمل أصحابها الذين يتحملونها. ولهذا بعض المرات بل كثير من المرات تجد أن الدعوة حينما تحمل أنت همها وتبلغ الدعوة ما يضيرك ما يقال فيك. ليه؟ لأنه يقال فيك على وجه التعنت والافتراء، حينما تدعو على بصيرة وتدعو بحقيقة الدعوة، فمن يعارضك؟ اللي بيعارضك هذا مفتر كذاب يأتي بغير المعقول، إما يقول لك أنت مكفراتي، وما يقول لك أنت رجل ضال، أو بتاخذ فلوس، أو مش عارف من عباد الطاغوت، كلام اللي تعرفينه بتاع المصاطب ده، هذا لا عبرة به، لا عبرة به. لكن المشكلة أن الدعوة تحمل همك أنت فتكون عبئا ثقيلا، تقول أنا سلفي ومع ذلك تعارض القواعد السلفية وتنحرف عن القواعد السلفية لهذه الدعوة المباركة، فتنسب السلفية إلى تصرفك الخاطئ، وتنسب السلفية إلى تجاوزك، فتسيء أنت إلى المنهج. لأن الناس في غالب أحيانهم إنما يأخذون دعوتك من تصرفاتك ومن أقوالك، فهذا أمر ثقيل جدا، أمر ثقيل، وهو أثقل ما يكون، وهو أثقل ما يكون. واخد بالك؟ لأن الناس تقيس تعاملاتك المادية بدعوتك، تقول سلفية أي عم ده نصاب، سلفية أي عم ده مش عارف بيطلق كل يوم واحدة، سلفية أي عم ده مش عارف ماسك فيه. فلهذا الإنسان يتقي الله في دعوته، إذا حمل منهجا فليكن على قدر المسؤولية، وليجعل هواه تبعا لهذه الدعوة، لا يجعل الدعوة تبعا لهواه. وأنا أعلم أني معارض وأني مذموم، لكن حينما يكون الذم عائدا إلى إلى الدعوة نفسها، فإن الناس لا يرضون بالدعوة ولا بالمنهج الحق في غالبهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. المهم ألا تؤتى الدعوة من إيه؟ من قبلك أنت، من قبلك أنت. لكن يقال ساحر مجنون فرق بين الناس، شق عصا المسلمين، بياخدوا فلوس، بيعملوا مش عارف ايه، ده مأجورون، ده فلول، كل الحاجات ديت يعني خلاص بتقوي الانسان، كل واحد كل مرة تاخد ايه حقنة افتراء كده فتقوم تقوي عضلاتك ويعينك الله سبحانه وتعالى. صحيح، شوف خباب رغم استضعافه لكن كيف يقف امام صناديد قريش بهذا، واخد بالك؟ بلال رضي الله عنه توضع الصخرة ومع ذلك يقول احد احد، فيقوي الله. سمية تلقت هذه الطعنة وهي صابرة محتسبة في غاية القوة، فمثل هذا ما يؤثر فيك إلا بالقوة، فالله عز وجل يقوي عزيمتك بهذا. لكن حينما تؤتى الدعوة من قبلك هذه المشكلة، تلك هي المصيبة. ولهذا الإنسان يا إخواني يتقي الله في المنهج، فكم من أناس تحملهم الدعوة وهم يضرون بها، وكم من أناس يحملون هم الدعوة. والذي يحمل هم الدعوة الحقيقة قليل جداً، قليل، الذي يقدم الدعوة على نفسه، على أولاده، يقدم الدعوة على دنياه، يقدم الدعوة على أغلى ما يملك، لأنها هي أغلى ما يملك، الدعوة أغلى ما يملك الإنسان. هل في أغلى من الدعوة؟ هل في أغلى من أن تعيش متبعا لرسول الله داعيا إلى ذلك، تتحمل هذه المسؤولية؟ ما أعظمها، هي جنة. ولهذا قال شيخ الإسلام وهو يتحمل هم الدعوة في السجن، قال إن جنتي معي في صدري، ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. إن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة، فما يبالي لا بنفي ولا بقتل ولا بسجن. لكن المشكلة أن الواحد يكون منتسبا لهذه الدعوة ثم تكثر زلاته وعثراته حتى يكره الناس الدعوة من أجله، فتجلس أنت تم عليش بس عشان خطرنا، أصلا أنت الصورة هتعمل كده صورة سيئة، يعني فقط كل جهدك مع هذا الشخص إن هو لا يقدم صورة سيئة، بس لا يقدم صورة سيئة، فضلا أن تقول له احمل هم الدعوة، هذا أمر آخر قد لا يؤتى حتى الممات. فهنيئا لمن صار يحمل هم هذه الدعوة على عاتقيه ويبلغ هذه الدعوة ويهضم حقوق نفسه في سبيل ذلك. لكن الإنسان يقدم رغباته ويقدم دنيا ويقدم أي شيء على سبيل الإيه؟ على سبيل دعوته. يعني مثلا ممكن الآن يكون مثلا صاحب منهج عندي شيخ مثلا، يعني طالب علم وأنا سلفي ومع الشيخ وتحت قدمه، مثلا قد يحصل خلاف بينه وبين الشيخ، مثلا خلاف دنيوي، يعني كان متجوز أخته طلقها مثلا، أو كانوا متشاركين في مشروع خسر، ينسى دعوة وينسى واخد باله وقطع المنابر يقول هذا الشيخ كذا وهذا الشيخ كذا وأنا بريء مش عارف من إيه وهذا، ويجيب كل أسرار ليه؟ لأنه طلق أخته مثلا. خد بالك هذا ما يحمل هم الدعوة، هذا يحمل هم نفسه. لكن إنسان يقول يفرق ويفصل، يبقى بيقاضي الشيخ أمام المحكمة في محكمة الأسرة، بيقاضي الشيخ وهو مع ذلك محمود المنهج، يقول لا إلزموا الشيخ، الشيخ هذا صاحب. ليه؟ لأن الهم واحد. لكن كثير من الناس يقرن بين المسألتين، إن اختلف مع الشيخ اختلف مع المنهج، إن اختلف مع الشيخ اختلف مع ليه؟ مع المنهج. الشيخ حرقه خلاص يبقى كذا، الشيخ ما دلوش مسجد أو ما طلعوش خطابة يبقى الشيخ بقى إيه؟ كذا وكذا، والله الشيخ أصل الشيخ وهكذا. فأنت يحمل هم الدعوة، ما تحمل الدعوة همك ويكون المسألة أنك أنت محسوب على الدعوة فقط، لا، أنت خذ طرفا واخد بالك من هذه الدعوة وارفع هذا الطرف حتى نضع الحجر الأسود والأسعد مكانه. فالدعوة تحتاج إلى من يحملها، لا من تحمله الدعوة هي ويكون عبئا ثقيلا على ذلك، عبئا ثقيلا. ولهذا شوف أنت بتخزى لما يجيك واحد لك مثلا ينفع الأخ فلان مثلا يعمل كذا، مشكلة. والناس بقى هي كذا، يعني لو واحد مثلا خد سكن وما دفعش إيجاره يقول لك هو ده منهج، ده دي دعوة، دي بيدرسوا ايه وبيعملوا ايه؟ يا عم يروحوا يروحوا يدروا الناس حقوقها، 150 جنيه مثلا في إيجار شقة بتضيع منهجك بيهم مثلا يعني. فالإنسان يتقي الله، بالعكس إذا نزع واحد 250 و 300 وانت عارف انه وصلت للسنة يبقى 300 مش مشكلة حتى لا يسيء، واخد بالك. لكن يجيك الخباز يقول لك الأخ كان بيشتري منه وعمل، ينفع كده بجنيه عيش؟ يا عم كنت تعالى خد العيش اللي عندي ولا تفعل هذا. او يجي واحد مثلا يسكن في شقه، او يجي واحد يتجوز واحده، او يجي واحد مش عارف يتعامل مع واحد ثم يحصل بينهما خلاف وكذا، هذا عبء ثقيل، عبء ثقيل. هل الدعوه ستتفرغ لنشرها وبيانها حتى يحبها الناس وحتى يقبل الناس عليها، ولا هتفرغ لسلبيات من يحمل الدعوه؟ هذه مشكلة. لكن لو جاء واحد افتراء مفتري لك ينفع مثلا الأخ ده يشتم مش عارف فلان وفلان، سهلة دي سهلة أوي. الشتم يعني قال إيه؟ قال أبوه ولا أمه؟ قال بيقول ما نمشيش وراه وبيقول مش عارف إيه. صح، وأنت تمشي وراه ليه؟ اللي أنت بتدافع عنهم خلاص ماتوا من زمان، بقالهم سنتين ماتوا وخلاص وصلنا عليهم، إنما دول ناس جداد، أنت مالك أنت ومال الناس ديت؟ ناس دي ناس وحشة، إنما هناك ناس الزمنية ماتوا خلاص. تتعرفش كان في جنازة كبيرة قوي يوم 25 يناير، جنازة خلاص تصلتش معانا خلاص كل حاجة انتهت الله يهديك. تتكلم عن مين قصدك؟ الزمنيين؟ لا هو بترحم على الزمنيين، لكن النهاردة في ناس جدد فاحسب من أول وجديد. ولهذا كان واحد بيدافع فقلت له طيب أنت لا تعرف عن أحد من هؤلاء شيئا ثم رأيت هؤلاء بعد 25 يناير تؤيدهم؟ قال لا أبدا. قلت له خلاص هذا هو الحكم، فدول خلاص ماتوا، انت لسه بتدافع عن قديمه ليه؟ خليك مع من ولد بعد هذا. فدي سهله، يجيك يقول لك الاخوه مش عارف بتشتم، الاخوه بتعمل، دي الاخوه بتسوي، ده ولا اشكاليه، خلي بس انت الشكايه من ناحيه ديت، خد بالك. فاذا هناك فرق بين من يحمل هم الدعوه وبين من تحمل الدعوة همه. مش ناقصة الدعوة، يعني الدعوة مش ناقصة، ولسيما كلما بعد الناس عن العلم وقل علمهم بالأصول والقواعد وصارت الدعوة عندهم تصرفات وأفعالا، أفعال شخص. إن كنت أنت على خير وتظهر الخير يبقى دعوتك خير، إن كنت تظهر غير ذلك يبقى دعوتك غير ذلك. ولهذا للإنسان أن يترك كثيرا من دنياه من أجل ذلك، حتى ولو كان صاحب حق، يعني الإنسان يتنازل عن كثير من دنياه، ما يحرص على المقاضاة في أمر الدنيا حتى يستوعب جميع حقه، لا، أترك كثيرا من دنياك في سبيل أن تبقى لك دعوتك، لأن الناس اليوم لا يقبلون الدعوة بأدلتها ونصوصها، إنما يقبلون الدعوة بتصرف الإيه؟ بتصرف العشرة. ولهذا تلجأ إلى المضاراة، تلجأ إلى بعض كذا، تلجأ أحيانا إلى كلمات قد يعني تداربها بعض الناس وأنت لا توافق عليها، ولكن من أجل كذا وكذا إلى آخره، طالما أن الأمر ليس في معصية الله ولا يعود على دعوة الله على المنهج بإيه؟ بازدراء. نعم نعم. لا لا، ماله دخل. طه دي حرفان، ثم خطاب للنبي، ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، ما لا علاقة بطه، زي ياسين والقرآن الحكيم. ياسين، ما أنزلنا عليك القرآن. نعم.
قال رحمه الله: ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم
فيسحتكم بعذاب، يعني يهلككم.
المثلى تأنيث الأمثل، يقول
هذا بطريقتكم المثلى. شوف التضليل يا أخواني، شوف فرعون ماذا يقول. الفرعون العارف طريق المثلى من الطريقة الضالة، فموسى يريد أن يذهب بطريقتكم الإيه؟ كما قال في سورة غافر: أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني يخشى فرعون من موسى على دين الناس وعلى منهج الناس، يخشى من موسى، فهذا من التلبيس الشديد. والناس دائما يقعون أسرى لمن يربطهم بشيء اسمه الإسلام أو كذا، شوف دي الشريعة، إنما نحن مصلحون، والله ما نريد إلا الخير، ما نريد إلا إحسانا وتوفيقا، فالناس يصدقون من يقول هذا ولا يتفقدون في الطريقة ولا في الزاد الذي يريد أن يصل به إلى هذا. فالمنافقون ما قالوا نحن نريد الإفساد، والكفار ما قالوا نحن نريد الإفساد، كل يقول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. نعم.
المثلى تأنيث الأمثل، يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل. ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجس أضمر خوفا، فذهبت الواو من خيفة خيفة لكسرة الخاء في جذوع، أي على جذوع النخل. خطبك بالك، مساسة مصدر ماسه مساسة،
في جذوع يعني على الجذوع، لأن الصلب ما يكون داخل الجزء إنما يكون على. نعم.
لننسفنه لنذرينه قاع يعلوه الماء، والصفصف المستوي من الأرض،
فيذروها قاعا صفصفا. نعم، يعني لا عوج فيها ولا أمتى، لا شيء يبرز ولا شيء ينزل، أرض مستوية. نعم.
وقال مجاهد: أوزار أثقالا من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون، فقذفناها فألقيناها، ألقى صنع، فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب، ألا يرجعوا إليهم قولا العجل.
همس هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني أخطأ الرب، نعوذ بالله. نعم.
همس حس الأقدام،
لا يرجع إليهم قولا يعني العجل، يعني كيف تقولون هو إله وهو ما يرجع إليكم قولا، ما يتكلم، فدل هذا على أن نفي الكلام لا يليق بالله عز وجل. فالذين نفوا عن الله عز وجل صفة الكلام شبهوا بالأصنام، ولهذا قال إبراهيم لأبيه إيه؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فنفي السمع البصر الكلام يلحق الإله بالإيه؟ بالأصنام. نعم.
وحشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا في الدنيا. قال ابن
يعني
عباس
المراد هنا المراد عمى البصيرة، وأيضا ينضاف لذلك عمى العمى الحسي كما جاء في آخر سورة الإسراء وعمية. نعم. فقد جمع لهم النوعين من العمى، عمى البصيرة وعمى البصر.
وقد كنت بصيرا في الدنيا، قال ابن عباس بقبس ضلوا الطريق وكانوا شاتين، فقال إن لم أجد عليها من يهدي الطريق آتكم بنار توقدون. قال ابن عيينة أمثلهم طريقة أعدلهم. وقال ابن عباس هضما لا يظلم فيهضم من حسناته، عوجا واديا ولا أمتى رابية سيرتها
فيها عوجا يعني واديا يعني مخافضا، ولا أمتا يعني رابية عالية، فالأرض مستوية. نعم.
سيرتها حالتها الأولى أنها التقى، ضنك الشقاء، هوى شقى، بالوادي المقدس المبارك، طوى اسم الوادي، بملكنا بأمرنا، مكانا سوى منصف بينهم، يابس يابس على قدر على موعد، ولا تنيا لا تضعفا يفرط عقوبة.
أن يخاف يفرط، نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أي أن يعاقبنا وأن يزداد في العقوبة. وهذا دليل على أن الخوف الفطري لا يطعن في الاعتقاد، لا يطعن في الاعتقاد. فلو خاف سبعا أو خاف ظالما فإن ذلك لا يطعن في اعتقاده، ليس هذا من الخوف الشركي. إنما الخوف الشركي هو أن يخاف مخلوقا فيما لا يخاف منه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك خوف السر، أن فلانا يصل سره إلي فيلحق بي ضررا، فهذا خوف الشرك. أما الخوف الطبيعي يخاف الإنسان من سبع، يخاف من ظالم، هذا خوف فطري يعني. نعم. ولهذا نقله الله عز وجل على الأنبياء، فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله باب واصطنعتك لنفسي. قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. فحج آدم موسى اليم البحر.
نعم.
قال رحمه الله
الشاهد فيه أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطنعتك لنفسي. نعم، يعني اصطفاه الله عز وجل، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، اختصصتك بهذا. نعم.
قال باب
ولقد إثبات النفس له سبحانه وتعالى. نعم. شاتين. نعم، يعني حينما كان يمشي مع أهلي وراء النار. نعم.
قال رحمه الله باب ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموه.
نعم.
قال باب فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك.
وهذا دليل على أن الأنبياء يحيون حياة برزخية هي أكمل الحياة البرزخية ولكنها تختلف عن حياة الدنيا، فهم ماتوا وجميع الأنبياء ماتوا موتا حقيقيا، وأرسل الله عز وجل من بعدهم أنبياء ورسلا، لكن الحياة البرزخية حياة خاصة، ولم يمت إلا عيسى عليه السلام، فإن الله عز وجل رفعه ثم ينزل في آخر الزمان ثم يموت بعد ذلك عيسى عليه السلام بعد نزوله في آخر الزمان، ولكن جميع الأنبياء ماتوا ماتوا فانتقلوا من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة، ولكنهم يحيون هنا الحياة البرزخية. والإنسان لو حياة البرزخية التي تكون للأرواح، تلك الحياة تكون للأرواح، والأنبياء لهم أكمل الحياة فيها، ولهذا النبي التقى بالأنبياء ورأى الأنبياء وصلى بالأنبياء، فلا يقول لنا قائل كيف. ولهذا سبحان الله ما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية هذه الحياة، ما سألوا، فهم يعلمون أنها حياة يثبتها بالنص، ولكن هي حياة لها كنهها الخاص وصفتها الخاصة لا يدرك الإنسان كنهها، كما أن الواحد من الناس إذا مات أيضا له حياة في البرزخ، منعم معذب يعرض عليه عمله يأتيه عمله في صورة رجل. نعم بجميع الناس، لكن الأنبياء لهم أكمل الحياة فيه، كما كان لهم أكمل الحياة في دنياهم فلهم أكمل الحياة في البرزخ أيضا. نعم. ولهذا الموت يعتبر انتقال، انتقال، وإلا فما يغيب شيء عنك، فأنت تنتقل، تنتقل من حياة الأبدان إلى حياة الأرواح، أما البدن فقد مات وترتبت أحكامه، وأما الروح فلها أحوالها تصعد وتنزل تعذب وتنعم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى.
سبق بيان طبعا أن هذا ليس فيه دليل على الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لأن ذلك إنما هو احتجاج به على المصائب ليس على المعايب، ولو افترضنا أنه احتجاج على المصائب فهذا لمن تاب منه، فإن آدم عليه السلام قد تاب يا الله عز وجل، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين. وموضع الخلاف هو الاحتجاج بالقدر على المعصية، فإنه لا يؤاخذ على ذلك طالما أنه بقدر من الله عز وجل ولو لم يتوب. ولو قلنا هذا الاحتجاج بالقضاء عن المعاصي فقد أبطلنا جميع الأحكام الجزائية، يبقى لو جاء رجل زنى لنقيم عليه الحد سوف يقول زنيت بقدر، فعلما تقيم الحد عليه، أو قتل فيقول لا تقتص مني فقد قتلت بقدر، وبالتالي تتعطل جميع الأحكام الإيه الجزائية. لكننا نحن نؤمن بالقدر نعم، وأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت لا يحتج محتج بالقدر على المعاصي، لأنه حال فعل المعاصي لم يعلم القدر، فإنه لم يرتكب المعصية لعلمه بالقدر، إنما ارتكب المعصية لمخالفته للنص واتباع هواه، لهذا يعاقب على مخالفته واتباع هواه. نعم نكتفي بهذا القدر.